صلي وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. ما صارم إلا وفي شفراته نحران لآل محمد منحور. عذبت دماؤكم لشارب علها وصفات، فلا رنق ولا تكدير غصب الخلافة من أبيك، وأعلنوا أن النبوة سحرها يا مأثور. والبضعة الزهراء أمك قد قضت قرح الفؤاد، وضلعها مكسور. وأباه على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبور. وسايا يا بيوم الطاعة طف سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو خبير يوم أبوك السبط شمر غيرة للدين لما أن عراه دثور وقد استغاثت فيه ملة جده لما تهاوى بيتها المعمور ننخاك يا المهد بعجل تظهر إلينا بس نصبر ضاقت ترى الدنيا علينا ترضى يذلون العدا وانت ولينا حاشاك ما ترضى يا ابو النفس الأبي ثار النبي وسماه ترى يجري بدمنا وامك الزهراء مثيل ما همك ترمنا ومسمار هالصواب صدرها في صدرنا ما يندم الجرحى أبد يا ابن الزكية عجل يا ابو صالح ترى ذابت الشيعة للي انذبح ضامي وعلى صدر رضيع ومن بعد ذبحة سلبوا أخت الوديع والله عجب بنت النبي وتركب مطية
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لا زال كلامنا في رحاب اسم الجلالة المقدس والمسألة الثانية من المسائل المرتبطة بهذا الاسم المقدس هي أن اسم الجلالة هل هو من أسماء الأعلام أم أنه من أسماء الأجناس؟ شنو يعني أن اسم الجلالة من أسماء الأعلام أو من أسماء الأجناس؟ نحن البارحة ذكرنا بأن اسم الجلالة اسم مشتق، ومنشأ اشتقاقه ثلاث جهات: اسم الجلالة مشتق من أله بمعنى عبد، ومن أله بمعنى التجأ، وأله بمعنى تحير. قلنا بأن كلمة الله تعني المعبود الذي يلتجئ إليه جميع الخلق ويتحيرون فيه، الذات التي تعبد ويلتجئ إليها جميع الخلائق مع تحيرهم فيها، يعبر عنها ماذا؟ بالله. زين، هذا الاسم بما له من هذا المعنى هل هو مفهوم كلي ينطبق على الإله الحقيقي وينطبق على الادعاء الإله الادعائي، فهو اسم جنس ينطبق على كل إله، أم هو اسم علم يختص بالذات الإلهية المقدسة؟ شوف حتى أقرب لك الفكرة. الآن كلمة إله، كلمة إله كما تنطبق على الذات الإلهية المقدسة تنطبق على الأوثان، على الأصنام، على الآلهة الإدعائية. الله تعالى يقال له إله السماوات والأرض، وأيضا الأصنام عند من يعبدونها يطلق عليها ماذا؟ إله. إذن الإله اسم جنس ينطبق على كل معبود إلى مفهوم كلي، وينطبق على كل معبود. الله هل هو كإله اسم جنس، أم أن الله اسم علم لا ينطبق إلا على الذات المقدسة فقط؟ أكو بعضهم قال بأن الله اسم جنس، مثل ما أن إله اسم جنس أيضا الله اسم ماذا؟ جنس، فينطبق على كل إله ولو كانت دعائية. ليش؟ قالوا لأنه لا يمكن وضع اسم علم لله تعالى. ليش ما يمكن وضع اسم علم لله تعالى؟ لأمرين. الأمر الأول، لأن الله تعالى هو الغيب المطلق الذي لا يعرفه أحد ويحيط به أحد، فلا يمكن لأحد أن يضع لفظا يعبر عن ماذا؟ عن ذاته. انت من تريد توضع لفظ يعبر عن ذات معينة لابد أن تحيط بها وتعرفها. والله تعالى غيب مطلق ولا أحد يعرفه كما هو، إذن فلا يمكن وضع اسم علم له سبحانه وتعالى، بل ما يوضع ينطبق عليه بنحو ما كما ينطبق على غيره. معبود يلتجئ إليه الخلق وهذا يصدق على الإله الحقيقي والإله الادعائي. هذا واحد. اثنين، اسم العلم إنما يوضع لأجل تمييز الشيء عمن يشترك معه في نوعه أو عمن يشترك معه في جنسه. أنت الآن عندك مولود تسميه محمد أو تسميه علي أو تسميه حسن، إنما لأجل أن تميزه عمن يشترك معه في نوعه. الإنسان تسميه إنسان لأجل أن تميزه عمن يشترك معه في جنسه. وضع العلم يعني وضع اسم العلم لذات معينة إنما هو لأجل تمييزها عمن يشترك معها في النوع أو يشترك معها في الجنس. والله تعالى لا شيء يشترك معه لا في النوع ولا في الجنس، فلا يمكن وضع اسم علم له. اسم علم تميزه عن ماذا؟ تميزه عما يشترك معه في النوع لا نوع له، تميزه عما يشترك معه في الجنس لا جنس له. إذن فالله تعالى ليس اسم علم يختص به، لأنه لا يمكن وضع اسم علم للذات المقدسة لهذين الأمرين. احنا نقول هذان الأمران لا يمنعان. أما الأمر الأول فلأن واضع اسم الله لله هو نفس الله سبحانه وتعالى، والله أعرف بذاته المقدسة، فهو عندما وضع هذا الاسم هو يعرف ذاته ووضع الاسم المعبر عن ذاته. لا تقول لي ماكو أحد يعرف ذات الله فلا يمكن وضع اسم عملي علم يعبر عن ذاتها. الواضع هو الله، اسم الله وضعه نفس الله، والله يعرف ذاته فوضع ما يعبر عنها. تقول اسم العلم إنما يوضع لأجل تمييز الشيء عما يشاركه في النوع أو في الجنس، نقول لا ليس بالضرورة ذلك. اسم العلم يجعل لأجل تمييز الشيء عن غيره، والله سبحانه وتعالى وضع اسم العلم له لأجل تمييزه عن المشاركات الوجودية. ماكو مشاركات نوعية ولا مشاركات جنسية، ولكن هنالك مشاركات ماذا؟ وجودية. مثل ما الله سبحانه وتعالى موجود، البشر موجودون، السماء موجودة، الأرض موجودة، الجن موجودون، فأراد أن يميز هذا الوجود عن غيره باسم علم يختص به، فوضع لذاته المقدسة ماذا؟ اسم الله، لتمييزه عن المشاركات الوجودية لا عن المشاركات النوعية والمشاركات الجنسية. إذن لا مانع من وضع اسم علم للذات المقدسة، بل نحن نقول بأن الله اسم علم للذات المقدسة وليس اسم جنس. الله تعالى ليس كإله تطلق على الله تعالى وعلى الإله الادعائي. الله تعالى اسم علم لا يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى. لماذا؟ يمكن هنا أن نذكر دليلين. الدليل الأول هو التبادر، والتبادر الحقي حجة عند العلماء. شلون التبادر؟ يعني أنت الآن ما تفرق بين كلمة إله وكلمة الله. أنت من تقول إله إله ما يتبادر ذهنك إلى الله سبحانه وتعالى بخصوصه. لماذا؟ لأن نفس كلمة إله هي اسم جنس موضوع للمفهوم الكلي، لكن عندما تقول الله شنو يتبادر إلى ذهنك؟ مفهوم كلي، لو تتبادر إلى ذهنك الذات المقدسة، الصغار الكبار النساء الرجال العلماء الجهال جميع الفئات البشرية، إذا ذكر اسم الله تبادر إلى ذهنهم ماذا؟ واحد أحد لا شريك له سبحانه وتعالى. إذن التبادر دليل على أن اسم الجلالة اسم علم وليس اسم جنس، هذا واحد. اثنين، لو لم يكن الله علما، اسم علما، لما كانت كلمة التوحيد كلمة توحيد. الآن أنت من تقول أشهد أن لا إله إلا الله، مجرد تقول هذه الكلمة يخرج الإنسان عن ربقة الكفر إلى ربقة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله، لذلك عبر عنها ماذا؟ كلمة التوحيد. لما؟ لأنها تجعل قائلها موحدا. هذا دليل على أن اسم الجلالة اسم علم وليس اسم جنس. لما؟ لأنه لو كان اسم جنس لما كانت كلمة التوحيد كلمة توحيد. أشهد أن لا إله إلا الله، مرادنا من الله ماذا؟ المفهوم الكلي اللي ينطبق حتى على الإله الادعائي. من يقول هالإنسان هكذا شهد بالتوحيد أو لم يشهد؟ لم يشهد، لأنه لعله يريد من هذه الكلمة الإله الادعائي، فلا تدل على التوحيد، إنما تدل على التوحيد لو كان اسم الجلالة اسم ماذا؟ علم يراد به الذات المقدسة ولا سواها. فبمجرد أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله فقد نطق بماذا؟ بالتوحيد، لأن الله لا يراد به إلا شيء واحد، ذات أحدية واحدة لا شريك لها ولا منازع لها. إذن لا تكون كلمة التوحيد كلمة توحيد إلا إذا كان اسم الجلالة اسم علم لا اسم جنس. شوف انت لاحظ التعبير في الشهادة، الشهادة الأولى أشهد أن لا إله، المنفي هو ماذا؟ أشهد أن لا إله، المفهوم الكلي، يعني لا يوجد إله معبود يلتجئ إليه الخلق إلا من؟ إلا الله. أصلا ما تتناسق العبارة ولا تلتئم إلا إذا كان المستثنى هو الخاص الذي لا ينطبق على غيره. أنت تنفي أشهد أن لا إله، كل إله، لا إله المفهوم الكل تنفيه إلا عن فرد واحد، وهو من؟ وهو الله تعالى، هو الذي ينطبق عليه هذا المفهوم. إذن اسم الجلالة من أسماء الأعلام وليس من أسماء الأجناس، وهذا هو الفرق بين الله وبين الإله، ولا ينطبق ذلك إلا على الذات الإلهية المقدسة. هذه مسألة ثانية. انجي إلى المسألة الثالثة المرتبطة باسم الجلالة، وهي أعظمية اسم الجلالة على جميع الأسماء الإلهية. سمعت الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين إن لله تعالى 99 اسما، وسمعت أن أسماء الله لا تنحصر في هذه 99 بل هي أكثر من ذلك، لكن هذه الأسماء كلها القادر، الخالق، القهار، الجبار، الرحمن، الرحيم، الودود، كلها في جانب واسم الجلال في جانب آخر. أعظم الأسماء، أكبر الأسماء هو اسم الله سبحانه وتعالى. ليش؟ ليش أن اسم الله هو أكبر الأسماء؟ أولا وثانيا، أولا لأن الاسم الإلهي اسم الله هو الاسم الجامع لجميع الأسماء الإلهية والكمالات. بس خلي بالك إياي شوية، أنت من تقول قادر، قادر يحكي عن كمال معين عند الذات وهو كمال القدرة، من تقول رحمن يحكي عن كمال معين وهو كمال الرحمة، من تقول رازق يحكي عن كمال ثالث وهو كمال الرزق، وهكذا كل اسم من أسمائه يحكي عن كمال ماذا؟ من كمالاته. واسم الله يجمع كل هذه الأسماء، فهو يحكي جميع الكمالات. شلون؟ شلون اسم الله يحكي جميع الكمالات؟ علماء يقولون أسماء الله تنقسم إلى قسمين، هنالك أسماء كلية وهنالك أسماء جزئية. شو الفرق بين الأسماء الجزئية والأسماء الكلية؟ علماء يقولوا العلاقة بين الأسماء الإلهية ليست علاقة أفقية يعني في عرض واحد، وإنما العلاقة بين الأسماء علاقة عمودية، كل اسم تحت اسم آخر إلى أن تتناهى الأسماء إلى الاسم الأعظم الذي لا اسم فوقه. اسم جزئي فوق اسم كلي، هذا الاسم الكلي جزئي بالنسبة إلى اسم آخر كلي، وهكذا. شلون؟ الآن انت تقول من أسماء الله الشافي، هذا الاسم كلي لو جزئي؟ علماء يقولوا اسم جزئي. لماذا؟ لأن الشافي يقع تحت مظلة اسم الرازق، الشفاء هو نوع من أنواع ماذا؟ الرزق. الله يرزق مالا، يرزق طعاما، يرزق مطرا، أيضا يرزق ماذا؟ شفاء. الشفاء نوع من أنواع الرزق، لذا فإن اسم الشافي يقع تحت اسم الرازق. إذا صار اسم الشافي اسم جزئي لو كلي؟ جزئي. واسم الرازق بالنسبة له كلي. هذا اسم الرازق كلي بالنسبة لاسم الشافي، ولكنه جزئي بالنسبة لاسم الخالق. الخالق قد يخلق شمسا، قد يخلق كونا، قد يخلق قمرا قد يخلق رزقا، فالرزق من أنواع الخلق، والرازق صار تحت مظلة الخالق. إذن صار الرازق ماذا؟ جزئي لو كلي؟ بالنسبة إلى الخالق جزئي، والخالق كلي. انجي إلى الخالق، الخالق أيضا جزئي. لماذا؟ لأنه يقع تحت مظلة القادر. القادر شأن من شؤونه الخلق، قادر على الخلق، قادر على ماذا؟ على الإعدام، قادر على الإحياء، قادر على الإماتة. إذن صار الخالق شأن من شؤون ماذا؟ القادر. فصار الخالق جزئي والقادر كلي. هذا بعد جزئي، القادر هم جزئي، لأن القادر يقع تحت الله سبحانه وتعالى. شايف كيف الأسماء الإلهية العلاقة بينها علاقة عمودية، كل اسم منها يقع تحت اسم آخر إلى أن تتناهى إلى الاسم الإلهي المقدس وهو اسم الله سبحانه وتعالى. فأكو عندنا أسماء جزئية وأكو عندنا أسماء ماذا؟ كلية. الاسم الكلي الذي يحتوي جميع الأسماء وينبسط عليها هو اسم الله. النقطة المهمة هنا هي كيف أن اسم الله يحتوي جميع هذه الأسماء. هل بمعنى أن كلمة الله تحتوي جميع هذه الكلمات؟ لو بمعنى آخر، قسم من العلماء قايلين كلمة الله لا ربط لها بالموضوع، ليست الكلمة هي الجامعة للكمالات. إذن شنو الجامع للكمالات؟ قالوا ذات الله. قضية بهذا الترتيب، قضية أن اسم الله يعبر عن ذاته المقدسة، ذاته المقدسة جامعة لجميع الكمالات، لذلك قيل بأن اسم الله يجمع جميع الكمالات، مو لأن نفس الكلمة تتضمنها وتتسع لها، بل لأنها تدل على الذات والذات مشتملة على جميع الكمالات. قسم من العلماء هكذا موجهين القضية، ولكننا نقول بأن نفس الكلمة تتسع لجميع الكمالات، مو لأن الله يدل على الذات والذات المقدسة تتسع، لا، نفس الكلمة كلمة الله تتسع لجميع الكمالات. شلون؟ خل نسترجع ما ذكرناه ليلة البارحة. قلنا بأن اسم الله اسم مشتق، مشتق من ماذا؟ مشتق من أله، أله بمعنى عبد، تحير، التجأ. فالله تعالى بحسب الاشتقاق، يعني هالكلمة هذه بحسب المعنى الاشتقاقي يراد بها المعبود الذي يلتجئ إليه جميع الخلق ويتحيرون فيه. إذا كان المراد من كلمة الله هذا المعنى، فكل الأسماء مندرجة فيها. لما؟ لأن الذي يلتجئ إليه جميع الخلق في كل شيء لا بد أن يكون شافيا، لا بد أن يكون رازقا، لا بد أن يكون محيا، لا بد أن يكون مميتا، لا بد أن يكون خالقا،
وإلا لما التجأ إليه ماذا؟ جميع الخلق. بعض الخلق يحتاجون إلى الشفاء يلتجئون إليه إلى طلب الشفاء، بعض الخلق يحتاجون الرزق يلتجئون إليه لطلب الرزق، بعض الخلق يحتاجون الرحمة يلتجئون إليه لطلب الرحمة، بعض الخلق يحتاجون للانتقام لأنهم مظلومون يلتجئون إليه لطلب الانتقام. إذن أنت من جرد تقول الله يعني المعبود الذي يلتجئ إليه جميع الخلق، لابد أن يكون ماذا؟ عالما شافيا خالقا رازقا قادرا إلى آخر ذلك. فنفس كلمة الله ماذا؟ تشتمل على جميع الأسماء الإلهية، لا أن الكلمة تدل على الذات والذات هي الجامعة، هذا مفروغ من عنده. احنا نقول نفس الكلمة مشتملة على جميع الأسماء والأسماء معبرة عن جميع الكمالات. إذن أولا الاسم، اسم الجلالة أعظم من بقية الأسماء لأنه الاسم الجامع للأسماء والجامع للكمالات. لذلك بعض علماءنا قايل هذه المسألة، مسألة الاسم الأعظم، ما هي؟ ما تحتاج إلى مزيد من التكلف، الاسم الأعظم هو اسم الجلالة باعتبار أن جميع الأسماء دون ماذا؟ دون هذا الاسم، وهو الاسم الجامع لها فهو أعظم منها، فهو الاسم الأعظم المبارك. هذه جهة من جهات الأعظمية. الجهة الثانية هي جهة التأثير. شلون جهة التأثير؟ شوفوا إخواني التفتوا لي شوية. إحنا من نجي ونقول أن الأسماء الإلهية بعضها أسماء جزئية وبعضها أسماء كلية بالبيان الذي أوضحناه، شلون يعني كلية وجزئية؟ هذه الكلية والجزئية بأي معنى؟ العلماء قايلين الكلية والجزئية بلحاظ التأثير الوجودي. كيف بلحاظ التأثير الوجودي؟ يقولوا الأسماء الإلهية كل اسم منها له تأثير خاص في نظام الوجود. الشافي له تأثير، الرازق له تأثير، الخالق له تأثير، المميت له تأثير، وهكذا كل اسم من أسماء الله له تأثير في دائرة الوجود. كلما اتسعت دائرة التأثير كان الاسم كليا بالإضافة إلى الأضيق تأثيرا. خل أوضحها لك هذه. الآن الشافي قلنا اسم جزئي، لماذا؟ لأن دائرة تأثيره إنما هي المرضى المحتاجون للشفاء. خب هذا الشافي ما يؤثر في مورد إحياء الميت أو في خلق الإنسان، الشافي يؤثر في دائرة المرضى المحتاجين للشفاء، إذن تأثيره في حدود هذه الدائرة من نظام الوجود. لكن الرازق يؤثر في نفس الدائرة أو دائرة أوسع، في دائرة أوسع. الرازق يؤثر في دائرة المرضى المحتاجين إلى رزق الشفاء، ويؤثر في دائرة الفقراء المحتاجين إلى المال، ويؤثر في دائرة الأرض المحتاجة إلى المطر، وهكذا. إذن صار تأثير الرازق ماذا؟ تأثير أوسع في النظام الوجودي. وهكذا كلما كان الاسم الإلهي كليا بنحو أكبر كلما كان تأثيره الوجودي أوسع وأكبر. وإذا كان كذلك فاسم الله بما هو أكبر الأسماء وأعظمها إذن هو أوسعها ماذا؟ تأثيرا في نظام الوجود. هذا الاسم الإلهي أوسع الأسماء الإلهية تأثيرا في نظام الوجود. لذلك انت من تجي وتقرأ الروايات التي تتحدث عن تأثير اسم الله تقرأ عجبا. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما قال امرئ يا الله 10 مرات إلا وقيل له لبيك اطلب حاجتك. هذه الكلمة لما يرددها الإنسان تفتح مغاليق السماء، تفتح مغاليق السماء وتوجب استجابة الدعاء. كلمة الله كلمة بالغة التأثير في نظام الوجود. لذلك الأولياء والعباد الصالحون لا تفارق لسانهم وشفاههم هذه الكلمة المقدسة، كلمة الله أجل الكلمات وأعظمها. إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد. شلون هذه كلمات؟ وأيتمت العيال، واحد يودع عياله، نساءه، أطفاله، وداع مفارق لا يعود، لا لشيء إلا لله. وتارى هذا من يودع عياله وأطفاله يودعهم وهناك من يقوم مقامه، وتارى يودعهم وليس إلا أعداء أجلاف قساة يترقبون الفرصة للتوثب عليه والانتقام منه. هذه لحظة وداع قاسية فوق التصور، فوق التحمل. مع ذلك أقدم عليها أبو عبد الله وهو يقول: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. وكانت لحظات مملوءة بصور قاسية على سيد الشهداء. ومن أعظم تلك الصور عندما صار يبحث عن عزيزته رقية بنت الحسين، شاف الأطفال إجوا ودعوا، البنيات تودعن من النساء تعلقن بثيابه، بس هذه الطفلة الصغيرة لم يجد لها أثر، وهذه عزيزة عند الحسين. الروايات تقول: ما كان ينام إلا ورأسها على كتفه، وما كان يصلي إلا وهي بجانبه تفرش المصلى لأبيها. والآن يريد يطلع ولا يعود ولا يودعها، صعب على الحسين. طلبها، جيء بها إليه أو ذهب إليها، أخذها وضعها في حجره، طمى إلى صدره، قال: بني رقي لم لا تودعين أباك؟ يعني ما يعز عليك أبوك الحسين؟ ما يعز عليك وداعه؟ أجابته بجواب قط عنياط قلبي أبي عبد الله. شنو جاوبت الطفلة الصغيرة؟ قالت أبا أبا لقد ودعنا عمي العباس ولم يرجع إلى الخيمة، وودعنا أخي علي الأكبر ولم يرجع إلى الخيمة، وأنا خائف إن ودعتك لا تعود إلينا، خايفة من تطلع أبو علي بعد ما ترجع إلى الخيمات مرة أخرى. انكسر قلب أبي عبد الله، احتضن الصغير إلى صدره، قال بني رقي ودعيني وسأعود إليك. قالت متى تعود أبا؟ قال لها موعدنا في خربة الشام. ومثل ما وعدها وفى لها أبو عبد الله، رجع إليها في خريبة الشام، أخذها في الرؤيا ضمها وضعها في حجره دللها، ثم بعد ذلك جيء إليها برأس إجا أبو علي. ما هذا؟ قيل هذا ما تطلبين؟ قالت ما طلبت طعاما ولا شرابا، وإنما أردت والدي الحسين. فقال لها جلواز إنما تطلبينه داخل هذا الطشت. طفلة وصغيرة وبكل براءة مدت يدها، رفعت الغطاء عن الطشت، وإذا رأس الحسين مكسر الثنايا، مخضب بدمه، صرخت وابتها، أخذت الرأس الشريف احتضنته إلى صدرها، صارت تتكلم وياه بكلمات مؤلمة. شو تقول له؟ أبتا حسين، من الذي قطع وريده؟ أبتا حسين، من الذي أيتمني على صغر سني، وحطت وجهه بوجهه وتخضبت بدموم.
اي خلنا ننعاها ننعاها.
وحطت وجهها بوجهه وتخضبت بدموم، وشهقت وخرت ميتة يا سفرة المشو. ليلة جمعة خل اسمع صوتك وياها. ومن جردت هالغاسلة قالت أظن مسموح وسيدته. ومن جردت هالغاسلة قالت أظن، تغسلها الغاسلة، تنحت جانبها، أقبلت إليها زينب: أيتها الغاسلة لم توقفت؟ قالت: لما كشفت ثيابها علمت بأنها مريضة وأخشى أن يصيبني مرضها. قالت: وكيف علمت أنها مريضة؟ قالت: سيدتي، لما كشفت ثيابها وجدت جسدها مخضرا. مأجور مأجور. قالت لها زينب: أيتها الغاسلة غسليها، ما هذا أثر مرض؟ قالت: إذن أثر ماذا؟ قالت: أثر الصياط على متنها، كلما بكت ضربوها. وحطت وجهها بوجهه
يقول وتغسلت بدمه وشهقت أخارت ميتة يا سفرتي ومن جردت هالغاسل قالت عظيم مخبر جسد هاش السبب ذواب جسمها حالي اسمع اسمع قالت إليهم زين يقول يا الغاسلة غسلوا قالت إليهم زين يا الغاسلة هل أثر من عدوانها أقول كلمة بجد هل أثر من عدوان إيه كلمة بجد طفلة ولا تتحم والقام ما رحمة وانا ما يحصل بيدي حرمة بلي و هذه زينب زينب
بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه والشهداء المستشهدين بين يديه بعزيزة الحسين سيدتنا رقية فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه اللهم بحقه وبحقهم فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين. جماعة من المرضى يسألونكم الدعاء وعلى رأسهم أستاذنا العلامة الحجة الشيخ علي المحسني الخوئي حفظه الله تعالى وعافاه فإنه في غاية الحاجة إلى دعائكم، لذلك لا بأس بقراءة الآية المباركة لشفائه وشفاء مرضى المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا الله 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 نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد من على المرضى المنظورين وعلى جميع مرضى المؤمنات والمؤمنين بالصحة والعافية والشفاء العاجل، وادفع عنهم كل سوء ومكروه وبلاء بحق محمد وعترته الأصفياء. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتنا هذه ولك قبلنا ذنب أو تبعة تؤاخذنا عليها. اللهم تقبل أعمالنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا بحق محمد وآله الطاهرين، وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
وسلم على محمد.